بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا عباس هو ابن عبد العظيم العنبري قال حدثنا عتاب بن المثنى عن بهز بن حكيم قال: كان زرارة بن أوفى قاضي البصرة، وكان يؤم في بني قشير، فقرأ يوما في صلاة الصبح فإذا نقر في الناقور، فذلك يومئذ يوم عسير، خر ميتا، فكنت في من احتمله إلى داره.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا كملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر الإمام الحافظ رحمه الله هذه القصة عن هذا الإمام الجليل من أئمة المسلمين الذي كان قاضي البصرة، وقد أثنى الأئمة رحمهم الله عليه ووصفوه بالإمامة والفضل، وكان كذلك رحمه الله. كان قاضيا للبصرة وإماما في مسجد بني قشير، واتفق أن قرأ هذه الآية الكريمة: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير، على الكافرين غير يسير، فخر ميتا رحمه الله نرجو من خشية الله. وهذه القصة تدل على أمور: أولها فضل أئمة السلف وعظم خوفهم من الله سبحانه وتعالى ومراقبتهم لله عز وجل، وكذلك ما منحهم الله من حسن التدبر في كتاب الله عز وجل، حيث كانت لهم القلوب الواعية التي تعي كلام الله وتتأثر به على أتم الوجوه وأكملها رحمهم الله برحمته الواسعة، ورزقنا الله حسن الائتساء بهم وحسن الاقتداء بهم، لأنهم هم التابعون لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحسان. وثانيا، تدل على فضل هذا الإمام من أئمة السلف رحمه الله برحمته الواسعة، وقد كان من القراء والقصاص والوعاظ، جمع بين العلم والعمل، وكانت القصة هذه سنة 93 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وما وقع لزرارة ابن أوفى رحمه الله فيه تفصيل عند أهل العلم، حيث إن الأصل في كتاب الله عز وجل أنه نزل للتدبر وللعمل به والاتعاظ بآياته، ومن هنا أعظم الناس نفعا بكتاب الله عز وجل، وأعظمهم بركة وخيرا من تأثر بالآيات وأعقب التأثر العمل، وأصبحت الآيات سببا في صلاح قلبه لكي يتبع ذلك صلاح قالبه. ولقد جعل الله في كتابه وفي كلامه الذي أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، جعل الله فيه من المواعظ التي تهز القلوب إلى ربها وترزقها الاستقامة وتكون سببا في صلاحها واستقامتها على طاعة ربها. جعل الله في كتابه وفي كلامه الخير العظيم لهذه القلوب. قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. والمستقر عند العلماء رحمهم الله أن الأساس هو التأثر الذي يعقبه العمل، وأن موت الإنسان من شدة الخوف أو الصعق أو الصرع أو نحو ذلك هذا من ضعف الإنسان، وأكدوا هذا بأدلة صحيحة، منها حال النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم راعى في كتاب الله عز وجل الأساس والأصل وهو العمل والتطبيق. ومن هنا لما وصفت سئلت أم المؤمنين عائشة عن خلقه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه بيّنت أنه أن خلقه كان القرآن، وهذا يدل على أن القرآن كان إماما لكل هدى وكل خير، وأن المقصود العمل به. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ليتدبروا آياته التدبر، والتدبر النظر في دبر الشيء. ولذلك كم من أشياء بدايتها حسنة ولكن نهاياتها وخيمة، نهايتها وخيمة وعواقبها أليمة، ولذلك جعل الله الصلاح والفلاح والربح والنجاح في العواقب، والعاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين. فمن يتدبر القرآن يجد أنه يحرك القلوب والقوالب إلى حسن العواقب. فهذه ميزة في كتاب الله عز وجل لم تجدها أتم ولا أكمل في كلام أحد من كلام الله عز وجل. فإذا الأصل أن نتأثر بالقرآن وأن نعمل به. ومن هنا كان كان الذي يظهر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه رضي الله عنهم هو الخشوع وتأثر ولين القلب، تلين قلوبهم وتخشع لذكر الله عز وجل، تقشعر أبدانهم وتقشعر نفوسهم، ثم بعد ذلك تلين إلى ذكر الله عز وجل كما وصفهم الله في كتابه. فإذا هذا التأثر الظاهر المراد به تأثر الوعي. ولذلك الأرض الطيبة إذا نزل عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل للقلوب الصالحة بالأرض الطيبة، فإذا نزل عليها ماء الوحي، إذا سمعت ما قال الله وما أمر الله به وما نهى الله عنه، تأثرت ثم أسرعت إلى الاستجابة. ومن تدبر آيات القرآن وتأمل مواعظ الرحمن وجدها جاءت بأبلغ الكلام وأفصح الكلام وأبينه وأجمله وأجله وأكمله، ولن تجد وعظا أتم من وعظ الله. إن الله نعما يعظكم به. فالشاهد من هذا أن العبرة كل العبرة بالعمل. فما بال الإنسان إذا سمع القرآن خر مغشيا عليه ثم يكون عمله مخالفا للقرآن؟ وأي فائدة للإنسان إذا أصبح إذا سمع القرآن طأطأ رأسه، ثم إذا قام إلى متجره وإلى سوقه وإلى وظيفته وإلى عمله وإلى الضعفاء والعمال والأجراء تحت يده كأنه لا يعرف كتاب ربه؟ ما فائدة هذه المسكنة والذلة والانكسار إذا لم يعقبها عمل واستجابة لله الواحد القهار؟ والله عز وجل أمر عباده أن يستجيبوا لربهم. فالإسلام ودين الله عز وجل يأمر بصلاح القلوب والقوالب. فالتأثر الحقيقي بالقرآن هو خشوع القلب وإتباع ذلك الخشوع بالعمل. ومن هنا قال شيخ الإسلام رحمه الله: أصل الخوف ما حبس عن معصية الله، وما زاد فإنه لا يضر تركه. أصل الخوف ما حبس عن معصية الله، وما زاد فلا يضر تركه. فإذا وجدت الإنسان خائفا من الله خوفا يجعله إذا جاء يتكلم يعلم أين يضع لسانه، لأنه يخاف من الله عز وجل، فحينئذ يكون خوفه تاما كاملا، وما زاد على ذلك لا يضر. لكن إذا وجدته يخاف من الآخرة، وإذا ذكر القبر جلس يرتعب وجلس يبكي وجلس يتأثر، ولكنه لا ينكف عن محارم الله عز وجل والعياذ بالله على أتم الوجوه وأكملها. فإذا المهم العمل والتطبيق. ومن هنا كانت شعائر الإسلام كلها تهدف وترمي إلى صلاح القلب والقوالب، وإلى أن يكون تأثر الإنسان تأثرا حقيقيا لا تأثرا شكليا. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الصعق والموت عند سماع القرآن لم يعرف في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوة قلوبهم، ولذلك كانت قلوبهم قوية بالله عز وجل. وكان الواحد منهم قالبه في الأرض وقلبه في السماء، إذا أمره الله ائتمر، وإذا نهاه كف وانزجر، فكان عندهم خشوع القلب ودمع العين والسكون، تقشعر أبدانهم من خشية الله عز وجل. ولذلك قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا بلغ في سورة النساء، قال: يا رسول الله أقرأه عليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. قال: فاستفتحت سورة النساء حتى بلغت قوله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قال لي: حسبك. فالتفت فإذا عيناه تذرفان. أخذت هذه الآية بمجامع قلبه عليه الصلاة والسلام إلى موقفه بين يدي ربه. فكيف يكون الأمر، كيف يكون الحال، كيف الأمة وكيف الخلائق وهي محشورة منشورة بين يدي الله جل جلاله؟ فكيف إذا جئنا، وإذا جاء ربك بالشيء جاء، فهو سبحانه الذي يحكم ولا معقب لحكمه. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ لحكومة يوم الدين ولحكومة إله الأولين والآخرين في أعظم الأشياء وهي رسالة الرسل. جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك، خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا بالقرآن يخرجنا من الدنيا إلى الآخرة، وإذا به يخرجنا من ضيقها إلى سعة الآخرة للوقوف بين يدي الله، وإذا برسول الرحمة الذي ملئ قلبه صلوات الله وسلامه عليه رحمة بأمته، يتذكر عصاة أمته وهو يسأل عنهم وكيف يكون حالهم وقد كذبوه وردوا دعوته وما أمر ببلاغه صلوات الله وسلامه عليه عن ربه. وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. الله أكبر. لا يستطيع أحد أن يغيب عن ربه شيئا، فالألسنة تنطق، بل حتى الجوارح تنطق بما كان. فتصور من يتلو كتاب الله عز وجل ويتأمل هذه الآية صدق التأمل، فإنه لا شك ينزجر ويتأثر ولا يملك دمع عينه وخشوع قلبه. كان صلى الله عليه وسلم أتم الأمة خشوعا وحضورا وتأثرا بكلام الله جل جلاله، وكان صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بالله وأخشاهم لله وأصدقهم محبة لله سبحانه وتعالى وخوفا منه. فالشاهد أن العبرة كل العبرة ليس بالمظاهر، وإن العبرة كل العبرة بالجواهر، أن يكون قلب الإنسان متأثرا بكلام الله عز وجل. وإن الآية الواحدة من كتاب الله قد تهز قلب العبد إلى لقاء الله. قد يقرأ الإنسان آية واحدة ويحضر لها قلبه، يحضر لها قلبه فيتأثر بها أثرا لا ينزع عنه حتى يلقى ربه. آية من كتاب الله وقد تغير حياة الإنسان كلها. وكم من عاصم قد هوى وتردى وابتعد عن ربه في عصيانه وتمرده، سمع آية من كتاب الله أحضر لها قلبه وسمعتها أذنه ووعاها قلبه فتاب إلى الله توبة نصوحة. إنه القرآن الذي لا أعظم منه خيرا ولا بركة للأمة، ولذلك جعل الله فيه عز هذه الأمة وسعادتها. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، قال بعض العلماء فيه ذكركم، أي أن مجد هذه الأمة وعزها وشرفها في كتاب الله عز وجل. ولذلك لما كان السلف الصالح كان الواحد منهم يبكي من كتاب الله عز وجل ويتأثر من الآية قبل الآيات. عمر بن الخطاب رضي الله عنه اشتد غضبه على رجل قال له كلمة، فلما أراد أن يبتش به وهم وهو خليفة وحاكم وبيده الأمر بعد الله عز وجل، تليت عليه آية من كتاب الله، وقال له القائل: يا أمير المؤمنين، إن الله يقول: خذ العفو وأمر بالعفو وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا الذي خاطبك من الجاهلين. قال: فما هو إلا أن برد عمر وكان وقافا عند كتاب الله. ما نال عز هذه الدنيا بالشهوات ولا بالدعاوي ولا بالدعاوى ولا بالأمنيات، ولكن بالصدق ومحبة هذا القرآن والتأثر به. فمن كان للقرآن علما وعملا ووعيا وفقها نال بركته، وعلى قدر هذا الوعي وهذا الحب وهذا الصدق في تقبل القرآن والعمل به يكون فتح الله على العبد ونصره وتأييده وتوفيقه لكل خير. والشاهد من هذا أن العبرة كل العبرة بالعمل، وأن الصعق وما يحدث من الأمور خاصة، وأن البعض توسع في هذا، فانطلقت طوائف إلى الصرع عند الذكر وعند ذكر الله عز وجل وعند تلاوة القرآن، وهذا قد يخرج الإنسان عن السنن والصراط السوي المستقيم الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته والصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان رحمهم الله جميعا برحمته الواسعة. فيجب على الإنسان أن ينظر إلى الأصل وأن لا يلتفت إلى الشكل. ولذلك كره العلماء رحمهم الله التشويش عند سماع القرآن بالمبالغة في الخشوع، وقد تجد الرجل يحضر في المسجد كما يحدث في بعض صلوات التراويح والتهجد، فيتلو الإمام الآيات فيصيح صياحا مزعجا، وقد يفعل أفعالا مشينة. القرآن مظلة السكينة والسكن والأمن والإيمان والإيمان، هذا القرآن الذي كالغيث للقلوب، بل هو أعظم وأجل وأكرم. هذا القرآن الذي جعل الله فضله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، قال صلى الله عليه وسلم إن فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، لا يكون منه إلا الخير ولا يكون منه إلا الفضل. فمن تأثر بالقرآن صدق التأثر فليتبعه العمل. وفي هذه القصة قد تقع عوارض، واختلف العلماء فيها على قولين. فجمهور العلماء وشراح الأحاديث على أن هذا التابعي والإمام الجليل من أئمة السلف صعق ومات من قوة التأثر، وهذا هو الذي يدل عليه حال القصة. وذكر العلماء حوادث لأناس سمعوا القرآن وصعقوا عند سماعه، وهي حوادث عديدة، ولكن كما ذكرنا شأن العلماء والأئمة والصلحاء هو العمل. وهناك قول ثان أن الموت كان موافقا لهذا أنه كان موافقا لأجله كما أشار إليه ابن سعد في الطبقات، وأخذ منه بعض العلماء كما أشار الحافظ قولا ونزعوا منه قولا أن الموت كان موافقة لا أنه تأثر بالآية. والصحيح أنه تأثر بالآية، وظاهر حاله أنه صعق من شدة الخوف. وهذه الآية الكريمة في قوله تعالى فإذا نقر في الناقور، جاءت هذه الآية الكريمة لكي ترد على الكفار فيما جادلوا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن خصومة الكفار وقعت في أشياء عديدة، أعظمها توحيد الله وإفراده بالعبادة وترك الشرك وعبادة الأوثان. فهذه أعظم خصومة وقعت بين الأنبياء والرسل وبين الكافرين والمكذبين، وهي الخصومة التي من أجلها قامت السماوات والأرض، ومن أجلها سيكون السؤال والعرض، ومن أجلها كانت الجنة والنار، ومن أجلها كان الليل والنهار، وهي توحيد الله عز وجل. ومن خصومة الأنبياء الخصومة بين الأنبياء وقومهم الخصومة في اليوم الآخر، فكانوا يكذبون بالبعث بعد الموت، أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون أئنا لمبعوثون أئنا لمخرجون، كانوا كلهم يسألون هذا السؤال أئنا لمبعوثون أئنا لمخرجون أئنا لمدينون. فكانوا يكذبون بيوم الدين ويكذبون بالبعث بعد الموت، وكانوا يقولون كيف تحيى العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم سبحانه. فبين الله سبحانه وتعالى عواقب الذين كفروا، ونص في هذه الآية الكريمة على أن وراءهم يوما هو أشد الأيام وأعظمها على الذين كفروا، ولن يمر على الكافر يوم أعظم بلاء ولا أشد بلاء فيما مضى عليه مما مضى من عمره ودنياه أعظم من يوم الآخرة. ذلك أنه يبدو له من الله ما لم يكن له في الحسبان، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فإذا بعث من نشره وأخرج من قبره إلى حشره قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. ولذلك أول كلمة هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، هذا الذي وقعت فيه الخصومة، ولذلك كذب الله قولهم وسفه الله رأيهم. قيل إن الملائكة هي التي تجيبهم بهذا الجواب، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، ولذلك هناك سكتة لطيفة، قالوا للفصل بين الكلام وجوابه على أن الملائكة أجابتهم هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، أي هذا يوم الدين الذي كنتم به تكذبون وكنتم فيه تمترون وكنتم فيه تشكون، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، لأنهم كذبوا الرسل. وقيل في قوله من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، أنهم هم بأنفسهم يصدقون الرسل حينما يرون الآخرة رأي عيان، فيرونها عين اليقين ويعلمون بها علم اليقين، فحينئذ لا يشكون ولا يمترون ولكن يتفكهون ويتندمون ولا تحين ساعة من دمي. قال تعالى فإذا نقر في الناقور، الناقور هو الصور الذي ينفخ فيه، والنقر إذا نقر فيه أحدث صوتا، والمراد بالنقر الصيحة، وهذه الصيحة هي الصيحة التي يخرج بها الناس من قبورهم ومن الأجداث ليعرضوا على ربهم. فإنما هي زجرة واحدة، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، والزجرة هي الصيحة، فهي الصيحة وهي الصاخة وهي الطامة وهي الآزفة، حينما يصيح وينفخ في الصور نفخة واحدة لا يبقى ولا تبقى نفس منفوسة إلا وهي قائمة بين يدي الله عز وجل. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، صيحة واحدة وإذا بالأولين والآخرين عن بكرة أبيهم ينفضون التراب من على أجسادهم حفاة عراة غرلا بين يدي الله عز وجل بكلمة واحدة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فقال الله لهذه الأجساد أن تخرج إلى ربها وأن تقف بين يدي خالقها، فخرجت واستجابت بصيحة واحدة، وحينئذ بين الله عز وجل أنه إذا كان ذلك اليوم فإنه يوم عسير، والعسير ضد اليسير، وإذا قال ربك للشيء عسير فإنه والله العسير، وإذا عسر ربك الشيء فلن يستطيع أحد أن ييسره. ومن هنا جاء الوصف بالعسير نكرة، والنكرة في لسان العرب تدل على الاستغراق، أي أنه متناه في العسر، وذلك أنه إذا خرج الكافر المكذب بيوم الدين، إذا خرج إلى لقاء الله عز وجل من قبره ورأى ذلك اليوم، فإنه يوقن يقينا لا شك فيه ولا مريا أنه من أخسر العباد بين يدي الله، لأنه ليس له عند الله من شيء، وليس له عند الله من حظ، وليس له عند الله ميزان، ولا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. نعم إنهم الذين كفروا فهذا ليس بيومهم، ولكن أهل الإيمان تتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يخرج الكافر إلى لعنة الله وغضبه وسخطه وعذابه ونقمته وشدة حسابه، ويخرج المؤمن إلى عفوه ولطفه ومغفرته وحلمه وإحسانه، ويكون له من الله في العفو والتجاوز ما لم يخطر له على باله. وهذا كله من فضل الله، ثم من فضل الإيمان بهذا اليوم الآخر. ولذلك قال تعالى: فذلك، فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير. فذلك، العرب تقول ذلك للشيء البعيد، وتقول هذا للشيء القريب، وذا للشيء القريب، لكن إذا قالت ذلك للشيء البعيد، فإذا استعملت أسلوب الإشارة بالبعيد فإنها تشير إلى بعده حسا وبعده معنا. تقول للشيء البعيد عنك في المكان ذلك، أناس بجوارك وأناس بعيدون، وتريد رجل البعيد تقول ذلك الرجل، ذلك المكان. كذلك أيضا تشير إلى الارتفاع المعنوي والارتفاع في الشدة والكر. ومن هنا قال تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك الكتاب، ما قال هذا الكتاب، ذلك لعلوه عند الله سبحانه وتعالى فيما فيه من الآيات وفيما فيه من الحجج وفيما فيه من الخير والبركة. قال الله: ذلك الكتاب. ومن هنا قال تعالى: فذلك يومئذ. يومئذ، والتنوين هنا يسمى تنوين العوض، أي يوم ينقر في الناقور يوم عسير، وهو عوض عن جملة. والتنوين يكون عوضا عن حرف، يكون عوضا عن جملة، عوضا عن كلمة. فقال سبحانه: فذلك يومئذ يوم عسير، ما قال فذلك يوم عسير، فذلك يومئذ يوم عسير، فأعاد اليوم وقال فذلك يومئذ، لأن الرهبة والخوف والشدة والعظمة لهذا اليوم بما فيه، ولذلك أعاده. من قال فذلك عسير عنك، أو قال فإذا نقر في الناقور فهو يوم عسير، لا، فذلك يومئذ، أي يوم ينقر في الناقور يوم عسير. وقال يوم ولم يقل اليوم، إنما قال يوم، وأي يوم عند ربك، يوم لا كالأيام، ويوم تنتهي عنده الأيام، ويوم تزول فيه الأحلام، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم الحشر تطيش عقولهم ويشتد كربهم لما يرون أمام أعينهم من أمور كانوا قد قالوها أو عملوها ما كان يخطر لهم ببال أنها تحسب عليهم. يقول صلى الله عليه وسلم: في هذه الأمور ليس العظيم منها فقط، وإذا به يقول صلى الله عليه وسلم: كأمثال الذر، يعني الأعمال الصالحة التي هي مثل الذرة إذا بها مكتوبة محسوبة للعبد له وعليه. فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ما أفصح كلام الله جل جلاله، ما أفصحه وأجمله وأجله وأكمله. إذا وصف الله عز وجل الآخرة أتم وصفها، وإذا وصف الدنيا أتم وصفها. ما ترك كتاب الله قليلا ولا كثيرا، جليلا ولا حقيرا، كثيرا ولا يسيرا، إلا بينه وكل شيء فصلناه تفصيلا. كل هذه الآخرة التي تهتز لها القلوب والتي هي يوم عسير قد يجمعها الله عز وجل في آية واحدة، وقد يجمعها الله عز وجل في ثلاث آيات، وقد يجمعها في آيتين. ولذلك من عظمة هذا القرآن وكله عظيم أنك لو قرأت جزء عنه الذي يعرفه صغار المسلمين الذين يمصون أصابعهم وما بلغوا سن العقل، تعرض مشاهد الآخرة لأطفال المسلمين بأقصر الصور، تعرض الآخرة كاملة. القارعة، ما القارعة، وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي، نار حامية. كل الآخرة مجموعة في هذه الآيات. ولذلك هذه الأمة لا تحتاج إلى أحد أن يعلمها، ولا تحتاج إلى أحد أن يبضع لها فكرا أو رأيا، أمة عزيزة صغيرها على علم قبل كبيرها. ثم هذا الدين مفصل مبين واضح، وحجة الله تامة على خلقه. تجد صغير المسلمين تجمع له الدنيا في صفاتها. إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء، قال واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيم تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. هذه جمعت عمر الإنسان في أوج الغنى وأوج الملك والسلطان والنعمة والرخاء، كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. العبرة بالعاقبة، إذا به يجمع جمال الدنيا ثم يبين عاقبته. كل شيء في القرآن، وكيف لا تتأثر القرآن النفوس بالقرآن؟ وصف الله الدنيا فأتم وصفها، ووصف الله الآخرة فأتم وصفها، ووصف الله الحيوان، ووصف الله الجبال، ووصف الله الأشجار والثمار والأنهار والأكمام وهي تتفتح، والأزهار وهي تبدو، ما ترك الله من شيء. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه، فصله الله جل جلاله، فصله الحكيم الخبير العليم، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. فكان السلف الصالح رحمهم الله لما قرأ هذه الآية يقول الله عز وجل فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. على الكافرين غير يسير، أي والله لن يكون يسيرا على من كفر. فهو اليوم الشديد الذي ما رأى الكافر مثله في الشدة ولا البلاء ولا الكرب ولا المهانة ولا الذلة، حتى إن جباري الدنيا يحشرون يوم القيامة كأمثال الذر، النمل الصغير هذا يحشرون بقدره، تطأهم الناس بأقدامهم. نعم جبروت الدنيا وبغيها وعلوها واستكبارها تحت أقدام الناس، لأن ذلك اليوم تعنت فيه الوجوه للحي القيوم، وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. فهذا اليوم الذي وصفه الله عز وجل بالصفات التامة الكاملة، هذا هذا التابعي الجليل وهذا الإمام زرارة بن أوفى هو من التابعين، لأنه روى عن عمران بن حسين وأبي هريرة وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عنه الأئمة. لما قرأ قول الله تعالى فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير، خر ميتا. يتأثر الإنسان بالقرآن إذا تصور معاني القرآن، فإذا جاء إلى الآخرة أكمل الناس تأثرا بآيات القرآن أعرفهم بالله وأعرفهم بكلام الله عز وجل وهم العلماء. ولذلك بيّن الله سبحانه وتعالى بركة هذا القرآن في قلوب العلماء وعظيم خيره ونفعه على العلماء الأئمة الهداة، فقال سبحانه وتعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فأعظم الناس تأثر بالقرآن هم العلماء، وأشبه الناس بالعلماء هم طلاب العلم. ولذلك لم ينال الإنسان بركة هذا القرآن وخيره إلا إذا كان صادقا في التأثر بالقرآن. والتأثر بالقرآن أنه إذا سمع آية من كتاب الله يعيها، يعي ما معناها. ومما يعين على هذا الوعي استحضار آيات القرآن المفسرة للقرآن، وهذا من أجمل ما يكون. فأنت ربما قرأت في سورة البقرة وإذا بك تجد آية في سورة البقرة مجملة مفصلة في موضع آخر. كتاب متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. شوف قال متشابها مثاني، والمثاني يثنى فيه الأمر بعد الأمر. تجد يذكر قصة موسى في عليه السلام في البقرة، ثم يثني مرة ثانية فيذكرها في الأعراف، ثم يذكرها في طه، ثم يذكرها في الأنبياء، ثم يذكرها في الشعراء. مثاني، ولكن ما أعظم وقعها إذا قرأها الإنسان في البقرة، وما أعظم أثرها إذا قرأها في طه، وما أجملها وأجلها إذا قرأها في الأنبياء، وما أعظم وأجل وأكرم كل من انتقل من آية إلى آية لا يسأم ولا يمل. وأصدق شاهد على هذا أن الإنسان يقرأ الفاتحة في اليوم أكثر من 17 مرة ومع ذلك لا يمل من تلاوة الفاتحة. هل أحد وجد السعام من الفاتحة وهو يقرأها؟ بالعكس يجدد إيمانه. ثم إنه في نفس الفاتحة يدعو، وما سئم هذا الدعاء، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولو تأمل هذه الآية كما يقول بعض أهل العلم كل القرآن جمع في سورة الفاتحة، ولذلك وصفت بأنها أم القرآن، ووصفت بأنها السبع المثاني، ووصفت بأنها القرآن العظيم. قال صلى الله عليه وسلم هي السبع المثاني وهي القرآن العظيم الذي أوتيته. لما تأتي تتأمل الفاتحة استفتح الله بها كتابه فجعل فيها أتم وأجمل وأبلغ وأجل ما يكون في وصف الكتب، ذلك أن العقلاء والحكماء قد اتفقوا على أن من كتب كتابا وأراد أن يخاطب الناس قبل كتاب عليه أن يجمع مقاصد الكتاب في مقدمته، وقد جمع الله مقاصد القرآن كلها في الفاتحة. وكم من كتب ألفت، وكم من مقامات للعلماء والأئمة والوعاظ والقصاص حبرت في تفسير هذه السورة العظيمة. مع ذلك من جمال القرآن وكله جميل، هذه السورة تجمع القرآن كله، فهذا كله من عظمة القرآن. فتأثر هذا الإمام الجديد من أئمة التابعين لأن جمع القرآن بعضه مع بعض وتفسير القرآن بعضه ببعض هو الذي يكسب الخشوع. ومن هنا تجد بعض الأحيان تقرأ آية في كتاب الله عز وجل في الجزء قبل الأخير تفسرها آية في الجزء الأول، وتجد حفاظ القرآن الذين يعون القرآن ويتأثرون بآيات القرآن هم أكثر تأثرا بمواعظه، لأنهم يعلمون أن هذا المجمل له ما يفصله، وأن هذا الإجمال في هذا الموضع له ما يبينه في مكان آخر، ولذلك تجد للقرآن أثرا وللآيات معنا في قلوبهم. وإن العقول لتحار والنفوس تحار من جمال هذا القرآن وجلاله، وقف أمامه البلغاء فحاروا من بلاغته، ووقف أمامه العلماء والحكماء فحاروا من بديع ما جعل الله فيه عز وجل من الآيات والدلائل والشواهد. فهذا التأثر الكامل لا يكون إلا بالعلم، وأعلم القرآن الناس بآيات القرآن أعظمهم تأثرا بما فيه. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك لنا في القرآن العظيم. اللهم بارك لنا في القرآن العظيم، اللهم اجعله نور قلوبنا وانشراح صدورنا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته وحلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم أوجب لنا به الشرف والمزيد، والحقنا بكل بر سعيد، واستعملنا بالعمل الصالح الرشيد. اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم اجعلنا ممن اتبعه فقاده إلى رضوانك وجناتك جنات النعيم. اللهم لا تجعلنا ممن تبعه القرآن فزج في قفاه إلى النار يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن رحمتهم باتباع القرآن. اللهم اجعلنا ممن رحمتهم باتباع القرآن. اللهم اجعلنا ممن رحمتهم باتباع القرآن، وأعظم لنا البركة والخير فيه يا أرحم الراحمين.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في نزول الرب عز وجل إلى السماء الدنيا كل ليلة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول فيقول: أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. قال رحمه الله تعالى: وفي الباب عن علي بن أبي طالب وأبي سعيد ورفاعة الجهني وجبير بن مطعم وابن مسعود وأبي الدرداء وعثمان بن أبي العاص. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث من أوجه كثيرة، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عنه أنه قال: ينزل الله عز وجل حين يبقى ثلث الليل الآخر، وهو أصح الروايات.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ يقول السائل: ما مناسبة ذكر القصة في باب صلاة الليل أثابكم الله؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، في بعض الأحيان يذكر ما للراوي من غرائب الروايات وغوارب غرائب الأخبار بعد روايته، كما يصنع بعض العلماء وأئمة السير في كتب التاريخ كالإمام أبي نعيم في الحلية رحمه الله، وبعض الأحيان يذكرها الإمام كالإمام الترمذي تكلم على العلماء والرواة جرحا وتعديلا. ولذلك لا مانع مع ذكره للجرح أن يذكر بعض الأحيان ما ذكر في الراوي من مناقب وحوادث غريبة تدل على فضله أو تزكية العلماء له. ولذلك نجد في الجامع بعض النقول ثناء على بعض الأئمة وبعض رواة الحديث، فقد يكون هذا لوجود الرواية عن بهز عن زرارة رحمه الله. كذلك أيضا فيه وجه من جهة التأثر بالقرآن، أن أعظم الناس أجرا في قيام الليل أعظمه تأثرا بالقرآن، فذكر أحوال القراء للقرآن وصدق التأثر بالقرآن مناسب من جهة الحث والحظ على كمال الحال في التأثر بكتاب الله عز وجل، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما المراد بالهجر للقرآن في قوله تعالى وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا؟ أثابكم الله.
هذه الآية شكوى من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه، اشتكى إلى ربه أن قومه اتخذوا القرآن مهجورا. أعظم الهجر تكذيب القرآن، لأن الهجر في لغة العرب الترك، ومنه يقال هجر مكانه إذا تركه، وهجر الرجل إذا ترك كلامه، فأصل الهجر الترك، ومنه الهجرة لأن الإنسان يترك بلده إلى غيره، فأصل الهجر المفارقة والترك والبعد عن الشيء. وهجر القرآن أعظم ما يكون بتكذيبه، فهذا هجر القرآن والعياذ بالله. يتبع ذلك تكذيب ما في القرآن من الأمور التي أثبتها كتاب الله عز وجل. ثم تكون هناك دركات في الهجر والعياذ بالله، بعضها أشد من بعض وبعضها أسوأ من بعض، حتى يصل الهجر إلى قلة قراءة القرآن، ولربما يمر على الإنسان سنة كاملة وما ختم القرآن. ومن هنا يكون هناك هجر لكتاب الله عز وجل وجفوة بينه وبين كتاب الله عز وجل. لن تستقيم حياة الإنسان إلا إذا عرض قوله وعمله على كلام الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى في كتابه. فإذا أصبح بعيدا عن القرآن لا يقرأه إلا هجرا وقليلا أصبح محروما من رحمة الله والعياذ بالله. فنسأل الله بعزته وجلاله لا يجعلنا ذلك الرجل. من هجر القرآن، الهجر مراتب لكن دركات، منها الهجر هجر التأثر بالقرآن، يكون الشخص على استقامة وخير إذا سمع الآية من القرآن تأثر، ثم يصبح يصلي ويسمع القرآن كأنه يسمع شخصا يتحدث عن أمر عادي، فهذا من الهجر. هجر التأثر بالقرآن، هجر القراءة، هجر العمل، هجر التصديق، كلها أحوال للهجر والعياذ بالله، نعوذ بالله عز وجل منها كلها. فإذا كان الإنسان محبا لكتاب الله، وقافا عند كتاب الله، كثير التلاوة لكتاب الله، وأكمل أن يكون حافظا للقرآن عاملا به، سلم من هجر القرآن، بحيث إذا كان من الحفاظ لا تمر عليه 10 أيام إلا وقد قرأ القرآن، لا تمر عليه بعض الأحيان أسبوع، لا يمر عليه إلا 3 أيام إلا وقد عرض قوله وعمل على كتاب الله عز وجل، فهذا من أسلم الناس. نسأل الله بعزته وجلاله أن يعيذنا من هجر القرآن، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم. نعم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل حاولت كثيرا أن أحفظ القرآن ولكني لم أستطع، فكيف أستنهض همتي في ذلك؟ أثابكم الله.
طيب، نرجع هذا السؤال. يعني أولا أحب أن أنبه، سيكون هذا الدرس، يعني أعتذر عن الدرس القادم والذي يليه نظرا لبعض الظروف الصحية، عندي بعض الفحوصات. إن شاء الله نستأنف الدرس في بداية أول 4 في شهر صفر بإذن الله عز وجل. وأحب أن أنبه على أمر، أسأل الله بعزته وجلاله
أن يرزقنا السداد في القول والعمل، أن يعصمنا من الشرور والزلل. ولا شك أن الأمة بحاجة، خاصة في أزمنة الفتن والمحن، إلى أن تذكر بالله عز وجل. وما من بلية تنزل بالمسلمين ولا مصيبة تحيط بهم إلا كانوا أحوج ما يكونون إلى التذكير بالله سبحانه وتعالى. وجاءت النصوص في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تبين للأمة ما يجب عليها عند حصول البلاء. فأول ما يوصى به الناس تقوى الله عز وجل، وتقوى الله هي سبب النجاة والفلاح والصلاح. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولن يصيب الناس بلاء ولا كرب ولا خطب ولا تعظم الفتن والمحن إلا بسبب التقصير في حقوق الله عز وجل وكثرة المظالم. فإذا كثر الظلم بين الناس ابتلاهم الله عز وجل. فالوصية بتقوى الله والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا نزلت المصائب بالأمة أفرادا وجماعة ولجأوا إلى الله كشف الله ما بهم من البلاء. ومن اللجوء إلى الله كثرة الاستغفار والتوبة النصوح والإقلاع عن المعاصي، لأنه لا يأمن الإنسان إذا نزلت الفتن أن يصيبه شيء منها. وكم من عبد أصبح مؤمنا فأمسى والعياذ بالله كافرا، وكم من عبد أمسى مؤمنا وأصبح كافرا. وإنها الفتن التي يرقق بعضها بعضا. فكلما جاءت فتنة بكى الإنسان فيها، جاءت بعدها فتنة تجعله يبكي على التي قبلها ويسترحم نفسه فيما مضى منها. ومن هنا الواجب علينا الرجوع إلى الله، وعلى العلماء وعلى طلاب العلم وعلى الأخيار الصالحين أن يذكروا الناس بالله عز وجل، وأن يقولوا للناس توبوا إلى الله وارجعوا إلى الله وأنيبوا إلى ربكم، وإن هذه المصائب التي تصيب البر والبحر والحرث والنسل ما هي إلا من أفعال العباد. ولو تأمل الناس أفعالهم في أنفسهم وفي حقوق أولادهم وأسرهم وزوجاتهم وحقوق عمالهم والضعفاء عندهم لوجدوا شيئا تهال منه النفوس. ولكن الله رحيم بعباده، دفع كثيرا من البلاء ومس الأمة ببعض البلاء كي تنتبه. وإذا انتبهت الأمة من غفلتها رجي لها الخير الكثير. أما الأمر الثالث فعلى كل مسلم ومؤمن أن يعلم علم اليقين أن الأمر كله لله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى غالب لا يغلب، وأن الله غلاب لا يغلب، وأن الله سبحانه وتعالى يطلب ولا يطلب، وأن أمره ماض وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. فعلى الإنسان أن يوطن نفسه على هذه العقيدة التي تؤمنه عند الخوف وتثبته بإذن الله عند القلق، وتكون بها البصيرة عند العمى، ولا يكون كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. الأمر الثالث عليه إذا رزق ثبات القلب بإذن الله بالإيمان والتوحيد والإسلام والاستسلام لله عز وجل أن يحفظ لسانه. وإن هناك فتنا مرت وفتنا ستمر وفتنا ستأتي، وإن هناك فتنا مرت وفتنا ستمر وستأتي، لا ينجو منها إلا من رزق القول السديد. على الإنسان أن يعرف أين يضع لسانه، وأن يكف لسانه عن أعراض المسلمين، وبالأخص عن العلماء وعن الأئمة وولاة الأمر والحكام، لأن أعداء الإسلام ما حرصوا على شيء مثل طعن بعضنا ببعض وسب بعضنا لبعض. كل ما نزلت نازلة بالأمة وجدت من يزعق ومن ينعق تشكيكا في أهل العلم، فيخونهم في أمانتهم ويشككهم في قيامهم بواجبهم. علينا أن نتق الله، وأن نعلم أن أهل العلم لحومهم مسمومة، ومن أراد أن يتقحم نار الله على بصيرة فليتقحم. وإذا لم يكن العلماء أولياء الله فلست أدري من هم أولياء الله. ماذا يريدون من العلماء؟ من هم هؤلاء العلماء الذين إذا قالوا سمع قولهم؟ ومتى كان الناس إذا أشر العلماء التفتوا إليهم؟ انظر إلى من يحضر عند العالم، انظر إلى اللهو والعبث. أين الناس من العلماء؟ كفى العلماء ما هم فيه من إعراض الناس واحتقارهم ولمزهم حتى يأتي من يتصف بالخير والدين فيلمزهم ويطعنهم. وإنك لا تجد من يتكلم في العلماء بالاستقراء والتتبع، تجده أبعد الناس عن حلق العلم وأجهل الناس بقدر العلماء. العلماء يعرفون كيف يلقون الله عز وجل، ويعرفون ما الذي يقولون وما الذي يعلمون، وهم الأمناء على واجبهم وحقهم. فاتق الله عز وجل، اتق الله أن تقف بين يدي الله وخصمك أحد من أهل العلم. وعلينا أن نربي شباب الأمة وأن نربي الأمة على الأدب في هذا الأمر، وأن نعلم أن العلماء ليست لحومهم رخيصة، وأن من استساغ لحما من العلماء فإنه سيغص به في الدنيا قبل الآخرة. وهذا حذر أحذر به من يخاف الله والدار واليوم الآخر. وأرجو من كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يكف لسانه عن أهل العلم، وعليه أن يتق الله عز وجل، وأن يعلم أن العلماء يعلمون ما يقومون به من واجبهم، وأنهم يجتهدون. وقد جعل الله عز وجل مراتب المنكر معلومة معروفة، وعلى كل إنسان أن يتق الله عز وجل في نفسه وأن يشتغل بعيبه عن عيب الناس. أما الأمر الثالث فاعلموا أن النصوص كلها واردة وصحيحة وثابتة على الأمر بالسمع والطاعة لولاة الأمر، وهذا أمر ثابت في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعقيدة أهل السنة والجماعة على هذا أن المسلم مطالب بالسمع والطاعة. وصحة الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتن، دائما إذا سئل عن الفتن أمر بالسمع والطاعة ولزوم الكتاب والسنة بالمعروف. ما يستقيم أمر هذه الأمة بالتخذيل والتشكيك. علينا أن ننصح لأئمة المسلمين وعامتهم وولاة الأمر خاصة في هذا البلد، عرفنا منهم ولا نزكيهم على الله. وأنتم تعرفون ليس من شأننا أننا نتملق أو نمدح أو نزيف ولا نزكي أنفسنا على الله، لكن نعرف منهم من الصدق والإيمان والحرص على قضايا المسلمين ونفع المسلمين ما نشهد لهم به شهادة الحق. يرضى من يرضى ويسخط من يسخط. إذا تكلم في ولاة أمرنا تكلم فينا نحن، وإذا سفهنا نحن. وعلينا أن نعلم هذه الحقيقة، وليسوا بمعصومين، ولكنهم يجتهدون فيما يجتهدون به. إذا كنت تريد الخير للأمة فادع لهم وارفع كفك إلى الله سبحانه وتعالى أن يسددهم وأن يعينهم وأن يوفقهم. تكون رحيما بالأمة، تقدم للأمة دعوة صالحة لعلمائها وأئمتها. الرجل الصالح الدين الذي فعلا على استقامة ويحكي الاستقامة الحقيقية، تجده إذا قيل له العالم فلان أخطأ ولا الإمام ولا فلان يقول اللهم اهده وأصلح، ويحرص على الستر ويحرص على النصيحة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين. من نصح لأئمة المسلمين جمع الكلمة لهم، فإذا وقفوا في الشدائد وحصلت الفتن وجاء من يرجف ومن يخذل ومن يكشف العورات ويريد أن يشكك الناس، هؤلاء الذين يتكلمون تجدهم يهدمون ولا يبنون، ويفسدون ولا يصلحون، ويرجفون ولا يثبتون. ما وجدناهم أصلحوا فسادا ولا رقعوا رتقا ولا قدموا مؤخرا، ما وجدنا منهم إلا السب والشتم والثلب. والله عز وجل لا يحب الجهر بالسوء. ما وجدنا شيئا يصلح الأمة. يأتون بشباب الأمة يغرر بهم. نقول هذا حينما أصبحت الفضائيات تنشر الغث والسمين، حينما أصبحت الدنيا مفتوح بعضها على بعض، نخاف على أبناء المسلمين أن تسمم أفكارهم، نخاف على هذه الأمة أن تطعن في ظهرها. فعلينا إذا لم نفعل في ظاهرنا شيء أن نبطن نية الخير، وأن نرفع الأكف بالدعوة، أن يرفع الله الغمة عن الأمة، وأن نحسن النصيحة بجمع القلوب وتآلف القلوب. والله ثم والله نقولها من كثرة الأعداء ومن كثرة المرجفين، أننا ما وجدنا في هذا الزمان ممن يقوم على مصالح المسلمين مثل ولاة أمرنا. يرضى من يرضى ويسخط من يسخط، وسنلقى الله عز وجل بهذه الشهادة. ونقول هذا لما علمنا منهم من الحرص على أمور المسلمين والشفقة عليهم وتقديم ما قدموا فيما مضى من الأيادي البيضاء، وقدموا ما قدموا وهذا اجتهادهم. ونسأل الله بعزته وجلاله أن يمدهم بعونه وتوفيقه، وأن يجمع لهم الكلمة، وأن يجمع القلوب عليهم في طاعته ومحبته ومرضاته، وهم خدام الإسلام والمسلمين. ما نقول هذا رياء ولا نفاقا، هذه حقيقة. والعالم الإسلامي كله بين أيديهم في كل عام، اختارهم الله عز وجل للحرمين، وقد صحت النصوص أنها بيضة الإسلام. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لن يسلط على هذه الأمة عدوا يستبيح بيضتهم وهم القائمون على بيضة الإسلام والمسلمين. فإذا أصبحوا والعياذ بالله أهل السوء يكفرون الحكام وولاة الأمر ويكفرون العلماء وتسمم أفكار الأمة بهذا الغث الذي في الأنترنت وفي الفضائيات من الكلمات البذيئة الساقطة، تجد بعض من يتسمى بالإسلام، والله ما ندري أنترنت ما ندري، يأتي يبث رسالة لشباب الأمة وبعض الصالحين من باب الخير ومن باب ثم يرجف بهم ويزج بهم إلى نهايات أليمة. بالأمس كنا نقول في الأحداث اتقوا الله في شباب الأمة وانصحوا لهم، وجاء من يقول الجهاد فرض عين واخرجوا للجهاد، وأصبح الجهاد فرض عين، وهؤلاء العلماء مداهنون ما خرجوا للجهاد في فرض عين، أين ذهبوا؟ بيعوا بالدراهم لأعداء الإسلام، وأنتم تعرفون هذا، بيع أبناء الأمة الذين هم أمانة في رقابنا، نحن العلماء المؤتمنون عليهم، ما نزج بهم إلى الغايات والنهايات الأليمة، بيعوا بالدراهم لأعداء الإسلام وزج بهم إلى نهايات، وزج بهم في ظلمات السجون، لا أحد ينوي عليهم اليوم إلا من رحم ربك. من المسؤول أمام الله عز وجل عن هذا التهييج الذي ما جاء بخير لا للأفراد ولا للجماعات؟ ثم لا أحد يحاسب هؤلاء عما يقولون، وما شاء الله هؤلاء هم المؤتمنون وهم الذين يقولون كلمة الحق. تعرفون كلمة الحق إن كانت كلمة الحق عند سلطان جائر فالحق المر أن تأتي اليوم أمام شباب صالحين تقول لهم اتقوا الله في أنفسكم وفي حكامكم وفي ولاة أمركم. نعم، لأنها كلمة حق، ما إن تقولها حتى تتهم بالنفاق وتتهم بالرياء وتتهم بالمداهنة وتتهم بالتصنع. نعم، حقائق نقولها لما أصبحت الأمور كلها مكشوفة. إلى متى نسكت؟ أصبح شباب الأمة يغرر بهم، شخص بمجرد أن يلف العمامة على رأسه ويطلق لحيته أصبح يحكم في الإسلام، جهاد فرض عين، الأمة مخذولة، يحكم العلماء، يجعل من شاء في الجنة ويجعل من شاء في النار. متى كانت الأمة هكذا هدر مدر؟ متى كانت الأمة سوقا يرتع فيه كل أحد؟ الأمة يقودها العلماء الأمناء، يأتي الشخص ويقول الجهاد فرض عين وهو جالس في بيته يشرب القهوة ويأكل المندي. جهاد فرض عين تعرفون ما معناها؟ أول من يخرج جهاد فرض عين هو الذي يقول هذا الكلام. من يهيج شباب الأمة على غير بصيرة فهذا ما يجوز. حرام علينا أن نغش أبناء المسلمين، وحرام علينا أن نأخذ من عواطفهم من نزج بهم إلى غايات أليمة. إن الكلمة التي يقولها الإنسان في دين الله لشباب الأمة مسؤولية، وليس الأمر أن يتكلم كل من تكلم، ستجد من يسب ومن يذم ومن يشكك ومن يخون، ولكن لا يبقى إلا الحق، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ونحن على النصيحة لولاة أمرنا، وإن تحريض شباب الأمة لضرب الأمة في داخلها، حتى إننا نقول هذا ولو إن الحمد لله في مجتمع نعرف فيه من الصفاء والنقاء ونحب أن هذا الصفاء يستمر، وتعلمون أن الأمن مسؤولية الجميع، فأمن المسلمين لأنه أمن يقوم عليه عبادتهم ومصالحهم، وأنتم المسؤولون أمام الله عن هذا. حينما يؤتى بشباب الأمة يزجت بهم الجهاد فرض عين الجهاد فرض عين، ثم يكفر الحكام، ثم يكفر بعد ذلك كل من معهم حتى تكفر المجتمعات، فيأتي الشخص لكي يصنع قنبلة أو يفجر في مكان أو يفعل هذا، لماذا؟ نقول هذا لأنه أصبح الأمر الآن مكشوفا، لا يجوز فعل هذه الأفعال، ولا يجوز لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يطعن الأمة في ظهرها. وهذه الأعمال التفجيرية والتخريبية التي يزج بها بعض الأخيار، الحمد لله هذا ليس موجودا عندنا، لكن نقول من باب الحذر ومن باب الوقاية وخوفا على هذه الأمة ونصيحة الله، لا تجوز هذه الأفعال، ويحرم على مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يطعن هذه الأمة في ظهرها وأن يشكك في علمائه وولاة أمرها وأن يخذل. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم منع من التخذيل، وليعلم كل شخص أن هناك من يصطاد في الماء العكر، ولذلك تجد من يزعق وينعق لا يزعق ولا ينعق إلا في خضم الأحداث، ما تجد هؤلاء يرفعون عقيرتهم إلا في الأحداث التي يلتبس فيها الأمر. ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفتن تدع الحليم حيران، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن دعاة جهنم قال همج رعاع أتباع كل زاعق وناعق. انظر كيف زاعق معناها كلمة تبلغ الآفاق، إلى الجهاد، الجهاد فرض عين، الأمة مخذولة، الأمة، يعني هكذا هدر مدر؟ وندخل في أشياء تحتاج إلى نظر، تحتاج إلى تأصيل صحيح شرعي مبني على نصوص واضحة، وكم كان بودنا أن هذه الأمور ندرسها بدراسة واعية، وسيأتي إن شاء الله عز وجل ما يبين للناس الحق بجلاء. لكن الذي يهمنا الآن السمع والطاعة، والنصيحة للأمة ولولاة الأمر، والله ثم والله نعتقد حبهم في الله وندعو لهم بظهر الغيب، ونسأل الله بعزته وجلاله أن يشرح صدورهم لكل خير، وأن يجمع كلمة الأمة على حبهم ومعونتهم على طاعة الله ومحبته. ما علمنا منهم من الخير للإسلام والمسلمين، ولولا الله ثم ما عرفنا منهم من الخير ما جلسنا في مساجدنا ولا أقمنا دعوتنا. نحن نعرف هذا، ولقد عشت وعمري 17 سنة وأنا في الدعوة وأرى أمورا كثيرا، وعايشت من العلماء ومن الفضلاء، ولا أريد أن أزكي نفسي على الله، ولكن التجربة لها أثر. وسترى بأم عينك أن الأمور بعواقبها، ترجف الأمة وتحدث لها هذه الكوارث الأليمة، ولكن وطن نفسك بطاعة الله عز وجل، واستقم في نفسك وأهلك ودارك على مرضات الله سبحانه وتعالى، واستقم كما أمرت، ثم بعد ذلك ستنظر ما هي العاقبة. هناك أمور يأتي وقتها، ويأتي من يأمر بها لمصالح المسلمين العامة والخاصة، وإذا صدقت في نصرة الإسلام فسيفتح الله لك ثغرا يبيض به وجهك في الدنيا والآخرة. ولست أقول الأمان ولا الأحلام، ولكن اتق الله، ومن اتق الله جعل له فرجا ومخرجا. والله لا نقولها إلا شفقة. ولقد عاشت بعض المجتمعات أنه دخل الالتزام فيها حتى أصبح الالتزام مثل الفتيل الذي تسفك فيه الدماء، وانظروا إلى من حولكم تجدون ذلك. ولربما يزج بالشاب إلى عواقب وخيمة تحت ستار الدين والعاطفة. حرام هذا، حرام أن تستغل عاطفة المسلمين وعاطفة شبابهم وتوضع في المسلمين وتطعن خاصرة المسلمين بهم. حرام هذا، معلوم من يجاهد، من يجاهد وكيف يجاهد، وما هي راية الجهاد التي يجاهد تحتها. أمة ما تحرك بالعواطف، تحرك بالعلم والبصيرة. قل إني على بينة من ربي، وعلينا أن نتقي الله عز وجل، وأن نرجع إلى نصوص الكتاب والسنة التي نصت ودلت على أن لنا الأخذ بالظاهر، وما علمنا من ظاهر هذه الأحوال مسؤولون عنه أمام الله عز وجل. ويعلم الله أني ما أردت إلا الخير لكم ولهذه الأمة، وأسأل الله بعزتي وجلالي أن يعجل بالفرج. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت. اجعل لنا من كل هم فرجا، اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، اللهم اجعل لنا من كل ضيق مخرجا، اللهم اجعل لنا من كل بلاء عافية. اللهم عظمت الفتن وجلت المحن، نسألك بعزتك وجلالك أن لا تؤخرنا إلى شر ولا تقدمنا، أن لا تؤخرنا إلى شر ولا تحرمنا الخير، يا حي يا قيوم. اللهم إن بأمة محمد صلى الله عليه وسلم من البلاء ما لا يشتكى إلا إليك، ولا يعول في كشفه إلا عليك. يا الله يا الله يا الله، يا من يغيث ولا يغيث سواه، يا من يجير ولا يجير غيره، يا جبار السماوات والأرض، يا إله الأولين والآخرين، عظم الكرب وجل الخط. نسألك الفرج لهذه الأمة والكشف للغمة. اللهم عجل بالفرج لهذه الأمة، اللهم عجل بالفرج لهذه الأمة، اللهم عجل بالفرج لهذه الأمة. اللهم اجعل لها من ضيقها مخرجا ومن بلائها عافية. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أئمتهم وولاة أمرهم، اللهم خذ بنواصيهم لكل عمل يرضيك عنهم. يا الله يا الله يا الله، نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا، اللهم نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا، اللهم نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا. اللهم إنا نسألك في هذه الحياة فيما بقي من أعمارنا ما يرضيك عنا، اللهم إنا نسألك ما يرضيك عنا، اللهم إنا نسألك ما يرضيك عنا. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.